إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيها الإخوة المسلمون، إن الفتن إذا جاءت عمت وطمت، كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أطم من آطام المدينة فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كما واقع القطر. قال: إني أرى الفتن بين بيوتكم كما واقع القطر. قال العلماء: يعني أنها سريعة وأنها متلاحقة. والأحاديث في كثرة الفتن في آخر الزمان كثيرة جدا وهي معلومة. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للمؤمن من معالم وآداب يتأدب بها ويعرف كيف يواجه تلك الفتن. ومن هذه المعالم في الفتن يا عباد الله: أولا، الحذر من طيش السفهاء، في الفتن. والسفيه هو قليل العقل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة النبوية له: الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. فصار الأكابر رضي الله عنهم عاجزين عن إطفاء الفتنة، وكف أهلها. وهذا شأن الفتن، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من عصمه الله عز وجل هو الذي لا يتلوث بلوث الفتن. والمعلم الثاني من المعالم للمسلم في الفتن أنه لا بد وأن يفهم أن السعادة في تجنب الفتن وعدم الخوض فيها. أخرج الإمام أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، يعني ويمين الله، فيقسم النبي صلى الله عليه وسلم والقسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. فالسعادة عباد الله إذا جاءت الفتنة أن تبتعد عنها، أما إذا استشرفت لها، إذا استشرفت وظهرت لها فإنها تهلكك، كما سيأتي معنا في حديث أبي هريرة عند مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: من استشرف لا استشرفت، يعني من ظهر لها أهلكت، ولمن ابتلي فصبر. أيضا الصبر على منهج أهل السنة والاستقامة على الحق مهما عاداك الناس من أسباب السعادة، وأيضا الصبر في البعد عن معصية الله وموافقة الناس في أهوائهم المخالفة لشريعة الله من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وأيضا الصبر على أقدار الله المؤلمة مهما جاءك من قدر الله، إياك والتسخط وإياك والتضجر، وإنما الرضا والتسليم، لأنك عبد مملوك لله، ومن حق المالك أن يتصرف في عبيده كيف يشاء. وكما قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يعني ملك له، وإنا إليه راجعون، يعني منقلبون. وأعظم هذه الأقسام الثلاثة من الصبر أن تصبر على الطاعة، تصبر على كلمة الحق مهما أصابك في سبيلها، هذا أعظم من الصبر على المرض وعلى الفقر وعلى الأسقام والأوجاع، وأعظم من الصبر في البعد عن المعصية. فأعلى مراتب الصبر كما قال المحققون من أهل العلم: الصبر على طاعة الله، بل إنه في آخر الزمان يكون المستمسك بالسنة كالقابض على الجمر، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. المعلم الثالث للمؤمن في الفتن أن الفتن، لابد أن يعلم أن الفتن في آخر الزمان كثيرة جدا. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج، قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، يعني يكثر القتل في آخر الزمان، وكما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فيتهاون الناس في أمر الدماء، وتظهر عروق الخوارج والتكفيريين الذين يتساهلون في أمر الدماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين العباد في الدماء، أول ما يقضى بين العباد في الدماء. والله جل وعلا قال في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومع ذلك يتساءل الناس في آخر الزمان في أمر الهرج وهو القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000، هكذا قال الصحابة ويعنون من المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ، يعني يتعجب الصحابة، أيقتل المؤمن وعقله معه؟ أيقتل المؤمن وأخاه المؤمن وعقله معه؟ قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء
وليسوا على شيء. قال عفان في حديثه قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجدني ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. يعني الناجي من هذه الفتن الذي لم يصب دما حراما دم امرئ مسلم ولا مال امرئ مسلم. هذا هو الناجي من الفتن يا عباد الله. أما من خاض في الدماء وتساهل في أمر الدماء فهذا هو الذي وقع في الفتنة والعياذ بالله تعالى. وهناك أسباب في وقوع هذه الفتن على العباد. أولها كما قال العلماء فسو الجهل وقمة العلم. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال إنما يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء المفتون الذين يفتون الناس بالتساهل في أمر الدماء وإراقة أمر الدماء وذلك باسم الجهاد في سبيل الله غير مبالين بدماء المسلمين هؤلاء من أسباب وقوع الفتن والعياذ بالله تعالى. وما من أحد عفت الشباب بقتل المسلمين إلا ويكون له كفل ونصيب من هذه الدماء. ثانيا من أسباب وقوع الفتن تصدر الرويبضة وهو الرجل التافه السفيه الذي يتكلم في أمور العامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات. وليس هذا من باب سب الدهر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الإخبار كما ذكر الله عن الأيام عن أيام معينة أنها أيام نحس. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هؤلاء الذين تصدروا وأفتوا الناس بغير علم وغير بصيرة حتى صارت بلاد المسلمين بحورا من دم وحتى انتشر السلاح والقتل بين المسلمين لا شك أن وجود هؤلاء وتصدرهم للفتوى من أسباب وقوع الفتن ومن أسباب إراقة الدماء واضطراب الأمن الذي إذا وقع في البلدان خسرت الأمة خسرانا عظيما. كيف وقد ذكره الله في معرض الامتنان على قريش فقال سبحانه لإلاف قريش إلافهم إلى أن قال سبحانه الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي قراءة سبعية متواترة وأمنهم من خوف يعني لكي تعبد الله لا بد أن يكون هناك أمن ولا يكون هناك اضطراب للأمن. ولذا حرص أهل السنة والجماعة على عدم وقوع السيف في الأمة وعلى عدم منازعة السلطان أمره ولو جلد ظهرك وأخذ مالك كما في حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم في كتاب الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فلا تقاتله. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب أن نتادب معه وأن نقدم قوله وأمره على قول أي أحد كائنا من كان فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثالثا من أسباب الفتن عدم الصبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المستدرك على مجموع الفتاوى عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر. إذ الفتن لها سببان إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، وتكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة. فعدم الصبر من أسباب وقوع الفتن بين الناس. وهناك أسباب أيها الإخوة ذكر العلماء في النجاة من الفتن لعلنا نتعرض لها في الخطبة الثانية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة ذكر العلماء أسبابا للنجاة من الفتن، أولها الهروب منها وعدم الولوج فيها. أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها، يعني ظهر لها، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ثانيا من أسباب النجاة من الفتن الصبر على طاعة الله والصبر على ظلم السلاطين والولاة. أخرج البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، يعني الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح، سفاك الدماء كما ترجم له العلماء وهو حاكم هذا الزمان. قال: فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من التخاذل، فإن أنس بن مالك نفسه خادم رسول الله أبا حمزة رضي الله عنه قد آذاه الحجاج، قد آذاه الحجاج بن يوسف الثقفي، ولما جاء الناس لكي يخرجوا على الحجاج ولكي يتظاهروا على الحجاج ماذا قال لهم؟ ذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثالثا الرجوع للعلماء الربانيين من أسباب النجاة من الفتن. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأهل الاستنباط هم العلماء. ولعلي أذكر صفات ثلاثة لأن الأمر اختلط فيه الحابل بالنابل، فكل من تصدر قناة أو شاشة ممن اشتهر بين الناس يعده الناس من العلماء، ولو تلون في الدين فصار له في كل شهر فتوى مناقضة لما يقوله. ذكر العلماء صفات للعالم الرباني الذي إذا جاءت الفتنة تأخذ عنه العلم حتى لا تقع الفتن بين الناس. أولها ما ذكره ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مفتاح دار السعادة عن وصف العالم الرباني أنه لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر، لا تغيره الفتن ولو كانت عدد موج البحر. فمن صفات العالم الصالح أنه لا يغير فتواه من أجل أهواء الناس أو إرضاء للناس أو حفاظا على شهرته أو مكانته أو ماليته أو قناته، إنما يقول الحق طالبا ما عند الله راغبا في إرضاء الله سبحانه وتعالى. أما أن يقول للناس في سنة المظاهرات محرمة ثم لما يرى أهواء الناس في المظاهرات يقول المظاهرات من الجهاد في سبيل الله رغبة في إرضاء الناس، فهذا لا يؤخذ عنه العلم وهذا ليس رباني
إنما هو متلاعب كما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. ثانيا من صفات العالم الرباني الراسخ أنه يستنبط الأحكام من الأدلة، يعني أن عنده قدرة وعلم وبصيرة بحيث أنه يستنبط الأحكام إذا ذكرت أمامه الأدلة. ثالثا، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا الكتاب في آداب الفتوى، يعني أن الذي يفتي في الدين كأنه يوقع عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. ثالثا، من صفات العالم الراسخ أنه يشهد له الناس بالعلم والثبات على الحق. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة أبو عبد الله الذي قيل في حقه لا يفتى ومالك في المدينة، قال رحمه الله تعالى ما جلست للناس يعني لتعليمهم وإفتائهم إلا بعدما شهد لي 70 أو 40 من أهل العلم أنني أهل لذلك، يعني يعرف بين الناس أنه ثابت على الحق غير متلون فيه ولا متلاعب فيه. رابعا، من أسباب النجاة من الفتن الدعاء عباد الله، وهو سلاح عظيم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حاية لبن النجار، يعني في بستان على بغلة له ونحن معه، فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. خامسا، لزوم العبادة والطاعة والعمل الصالح. أخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها، يعني إذا جاءت الفتن إذا جاءت المظاهرات والخروج على الولاة والسلاطين انشغل الناس بالفتن، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويستغنون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد يعني قلائل. فإذا جاءت الفتنة اجتهد في العبادة لا تنشغل عنها ولا تنشغل بغيرك، وترى القذاة في عين أخيك وتنسى الجذعة في عينك. وهناك آداب يا عباد الله يجب أن نتأدى بها أيضا في الفتن، ومنها التأني وعدم العجلة. أخذ الإمام أحمد وفعله علامة مصر أحمد ساكن رحمه الله عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال إني بالكوفة في داري إذ سمعت باب الدار إذ سمعت على باب الدار السلام عليكم أهلج، يعني أدخل. قلت عليكم السلام فرج، يعني ادخل. فلما دخل فإذا هو عبد الله بن مسعود. قلت له يا أبا عبد الرحمن أية ساعة في زيارة هذه وذلك في محل الظهيرة؟ قال طال علي النهار فذكرت من أتحدث إليه. قال فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثه. قال ثم أنشأ يحدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الراكب، والراكب خير من المبنى، والراكب خير من المجري قتلها كلها في النار. قال قلت يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال ذلك أيام الهرج. قلت ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسة. قال قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال اكتف نفسك ويدك وادخل دارك. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن دخل رجل علي داري؟ قال فادخل بيتك يعني مكان مبيتك. قال قلت أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. والمقصود من ذلك عباد الله أنك لا تحمل سلاحا ولا تريق دما ولا تقتل، لأن الفتنة فيها تطيش رؤوس الرجال. وبعض السبهاء يظن أن هذه سلبية حينما لا تشارك في عصيان مدني أو مظاهرة أو خروج على الولي والسلطان، يعدون ذلك من السلبية وعدم الإيجابية. هذه أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا أن نتأنى وأن لا نفيز من فتن. ثانيا من آداب الإنصاف والعدل، لأنه يقع ظلم كثير إذا جاءت الفتن، فيجب على المرء أن يكون عادلا ولو مع عدوه. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني ظلمهم، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ثالثا وهذا مهم جدا، وزن الرايات المرفوعة بالفتن. إذا جاءت الفتن كل يرفع رايته وكل يظهر عقيرته، فبعض الشباب متحمس وعنده نية خالصة وصدق مع الله، ولكنه على غير علم ولكنه على غير بصيرة، فيندفع خلف هذه الرايات اندفاع السهم من كنانته. وأما أهل السنة وأهل الحق فمهما رفعت راية وإن ادعت نصرة الشريعة ومشروعا ما في الإسلامية أو غيره، فإن عندها ميزان تزن به هذه الرايات، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأمور المهمة بالفتن الموقف من الولاة والسلاطين، وإن ظلموا وجاروا كيف ننصحهم يا عباد الله؟ هل على المنابر ننصحهم؟ هل في المجالس العامة ننصحهم؟ هل في المجالس الخاصة وأنت على فراشك مع زوجته تذكر معائب السلاطين؟ لا، كل هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم، قال عياض بن غن لهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا يعني إذا لم يقبل منه ماذا يفعل؟ يقاتله؟ يخرج عليه؟ لا، وإلا كان قد أدى الذي عليه. أنت عليك البلاغ والنصيحة، وأما الاستجابة فليست إلا لله. حتى الرسول عليه السلام ليس بيده هداية أحد. قال سبحانه لما حزن الرسول على موت عمه أبي طالب على ما هو عليه، قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. وقال الله سبحانه: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال جل وعلا: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أيضا من الضوابط المهمة الخامس أن للقول والعمل في الفتن ضوابط، إذا لم يلتزمها الناس يقع الفتن، تقع الفتن. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي، يعني من العلم، فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. قال ابن حجر رحمه الله: والمقصود ما وقع من سلاطين بني أمية، وأنه لا يجوز لأبي هريرة أن يتكلم فيه أمام العامة والدهماء، على الرغم من أن عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذا هو الموقف. وأما ما قاله بعض الناس في الميدان، يقول: عندنا مليون شاب قد أعددناهم لساعة الصفر. ساعة من؟ تريد أن تقاتل إخوانك المسلمين؟ تريد أن تذبح إخوانك المسلمين؟ بأي شريعة وأي دين وأي منهج أعددت مليون شاب لكي تقاتل من؟ يا ترى لتقاتل اليهود فتخرج من أيديهم المسجد الأقصى، وإنما أراد أنه أعد مليونا من الشباب من أجل المظاهرات والقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السادس عباد الله التعوذ بالله من الفتن. روى الإمام البخاري عن عكرمة قال لابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى ثم أنسى يحدثنا حتى أتى ذكر بناء المسجد، فقال كنا نحمل لبنة يعني طوبة وعمار لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفذ التراب عنه ويقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. النبي عليه السلام وضح في هذا الحديث أن عمارا سيقتل مهلوما، ولم يتكوا عمار على ذلك، وإنما تعوذ بالله من الفتن. قال الحافظ ابن حجر في الفتح فيه دليل على استحباب الاستعادة من الفتن، ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق حتى ولو تظن أنك على الحق ولو تتيقن من ذلك لا بد أن تتعوذ بالله من الفتن. أنه مسلم فيه دليل على استحباب الاستعادة من الفتن، ولو علم المرء أنه متمسك فيها بالحق لأنها قد تفضي إلى وقوع من لا يرى وقوعه. وقال ابن بطال وفيه رد للحديث الشائع لا تستعيذ بالله من الفتن فإن فيها حصاد المنافقين. قلت وقد سئل ابن وهب قديما عنه فقال إنه باطل، يعني الحديث الذي يدل على عدم الاستعاذة من الفتن باطل، وإنما المشروع أن يستعيذ العبد بالله من الفتن. هذه بعض المعالم والأخلاق والآداب والأسباب في وقوع الفتن. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم أن تعفو عنا وتغفر لنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم جنب بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم كما عصمت ألسنتنا من الخوض بالفتن فاعصم أيدينا من الخوض فيها برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم السلام.